قراءات علم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. عود حميد إلى برنامج أحكام التجويد في قراءة عاصم ابن أبي النجود. اشتقت إليكم كثيرا، وعندي سؤال قبل أن أبدأ هذه الحلقة. عملتوا إيه في رمضان؟ إيه حالكوا بعد رمضان؟ كل واحد فينا بقى يدور عمل اللي احنا قلناه برمضان، مش احنا عملنا حلقة كاملة بفضل الله تعالى عن كيف نتعامل مع القرآن في رمضان. وانا بقول لكم دلوقتي المفروض ان احنا نتعامل مع القرآن بعد رمضان ايضا. ما ينفعش ان احنا في رمضان نمسك المصحف ونقرأ القرآن ليل ونهار ونيجي بعد العيد على طول نحط المصحف على الرف في مكانه. لا، المصحف مكانه مش على الرف، مكانه بين ايدينا نقرأ فيه ونتعلم القراءة من خلال برامج القرآن في قناة الرحمة. الحلقة ديت هيبقى فيها مراجعة على الحلقات السابقة من أول ما بدأنا الشكل الجديد للبرنامج. يعني هناخد فواصل بسيطة كده لكل حلقة نعرض يعني اختصار بسيط جدا للحلقة، ونتلقى اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى بين الفواصل. نشوف هل في اقتراحات للبرنامج، هل في حد عنده سؤال في التجويد، هل في حد عنده محتاج استشارة في طريقة لحفظ القرآن. احنا معاكم بإذن الله تعالى. وأول حلقة بدأناها في شكل البرنامج الجديد كانت مع فضيلة الشيخ السيد أبو زيد أو سيد أبو زيد، شيخنا الجليل وعلمنا الجليل في القراءات. وتكلمنا في هذه الحلقة عن التعريف بالقرآن، إيه هو القرآن، وتكلمنا أيضا عن أسماء القرآن أو بعض أسماء القرآن اللي وردت في القرآن وفي السنة. وتكلمنا أيضا في هذه الحلقة عن بعض صفات القرآن. تيجي نشوف احنا كلمنا في إيه، هنشوف دلوقتي وارجع لكم تاني على طول بإذن الله تعالى كلام شيخنا الجليل الشيخ سيد أبو زيد.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى.
تعريف القرآن، التعريف اللغوي قيلت فيه تعريفات كثيرة.
نعم.
قالوا قرآن من قرأ وضم الشيء إلى الشيء، وقرأ الماء جمعه، لكن الأصل ما ذكره الرازي في أن كلمة قرآن مصدر ككلمة قراءة.
تمام.
أقول قرأت قراءة أو قرأت قرآنا.
نعم.
فهو مصدر، ويطلق القرآن على ما بين دفتي المصحف، كما يطلق على بعض القرآن نقول هذا قرآن.
نعم.
كما يطلق على الآية والكلمة القرآنية يمكن أن تسمى قرآنا.
تمام.
لكن هناك تعريف، هذا الكلام لغوي.
نعم.
لكن هناك تعريف للقرآن
اصطلاحي
يحدده.
نعم.
تعريف اصطلاحي يحدد القرآن.
نعم.
يعني يقول العلماء فيه كلاما دقيقا، القرآن هو كلام الله تعالى.
تمام.
طيب، كلام الله تعالى لله كلام كثير.
نعم.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
تمام.
طب قالوا كلام الله المنزل، طيب هناك تنزيلات كثيرة على أنبياء آخرين، على نبينا محمد
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
القرآن كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام.
عليه السلام. تمام.
طيب ماذا أيضا؟ المتعبد بتلاوته.
تمام.
يعني القرآن هو الذي تعبدنا الله، أمرنا أن نعبده بتلاوة القرآن.
نعم.
ولذلك قالوا بعد جمع القرآن وبيان القراءات الشاذة أنها لا يتعبد بقراءتها كالقراءات المتواترة، كما سيعالج ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. المتعبد بتلاوته،
المتعبد
بتلاوته.
نعم.
معناه الذي ثبت أنه قرآن تواتره عن الجمهرة.
نعم.
الجمهرات الكثيرة التي يؤمن تواطؤهم على الكذب، واتفق على أن ما عداه قراءات شاذة،
يعني روى عدل عن عدل.
عدل.
نعم.
عن عدل.
نعم.
إذن يعني الجمهرات أعداد كبيرة تروي عن أعداد كبيرة عن أعداد كبيرة في كل جيل حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فالقراءات العشر المتواترة عندنا من الشاطبية هذه السبع، ومن الدرة، ومن الطيبة متواترة.
نعم.
هذا التواتر معناه أنها اشتهرت ورواها أناس عدول يعدون بالجمهرات، والجمهرات متصلة السند بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا تحت عنوان المتعبد بتلاوته.
تمام.
أما القراءات الشاذة فمطلوب أن نتعلمها لنستفيد منها الأوجه اللغوية والأوجه الفقهية وندرسها، ولكنها لا يتعبد بتلاوتها.
نعم.
القرآن ككلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل أمين الوحي عليه السلام، القرآن المتعبد بتلاوته.
نعم.
المتحدى بأقصر سورة منه.
جميل.
المتحدى لأقصر سورة منه.
بس أنا مش عايز أعدي حاجة يا مولانا من غير ما أعلق عليها.
نعم.
سامحني يعني أنا.
نعم.
دائما عندي فضول يعني.
نعم. تفضل تفضل.
كتير من الناس يقول إيه صورة صغيرة.
لا نقول هذا.
أيوة. نعم. فنرد عليهم نقول لهم نقول صورة قصيرة.
قصيرة. لأنهم قالوا قصار الصورة ولم يقولوا صغار الصورة.
لأن القرآن كله كبير.
لأن كل نعم نعم جزاك الله خير. وهذا يعني إشارة إلى الأدب العالي مع القرآن العظيم.
نعم. نعم.
لابد أن نكون في غاية الأدب العالي مع القرآن العظيم.
نعم.
كل قصار الصور، مفصل الصور، طوال الصور، ولا نقول صغار.
المتحدى.
المتحدى بأقصر سورة منه.
تمام.
يعني تحدى الله تعالى الإنس والجن والجميع بأن يأتوا بمثله أو بسورة مثله أو بعشر آيات مثله ولو مفتريات مكذوبات أو من مثله. يعني لما عجزوا عن يأتوا بشيء مثل،
لا يجيبوا حاجة يعني مشابهة،
إنما من مثله.
نعم.
يعني يمكن بعد التغاضي وبعد التسامح أن نقول هو قرب من أن يكون
قرآنا
مثل القرآن، ولو آية ولو كلمة لم يحصل.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان.
السلام عليكم. زي ما شفنا كده ده كان تعريف القرآن، والحلقة كان فيها كلام كثير قوي، وإحنا لو جبنا الحلقة كلها وكل الحلقات اللي فاتت محتاجين نقعد معاكم إن شاء الله لحد العصر. فإحنا قلنا نجيب نبذة مختصرة من كل حلقة بأهم ما كان إيه في هذه الحلقة. طبعا إحنا بدأنا السلسلة ديت وبدأنا نعرف الناس بالقرآن، ده كان بسبب الهجمة الشرسة اللي موجودة وما زالت موجودة حتى الآن على القرآن الكريم، ويعني بعض المستشرقين وأزيالهم من المسلمين بيتكلموا كثير على القرآن بشكل مش كويس. فإحنا قلنا نوضح للمسلمين عشان يبقوا عارفين، يبقوا عارفين ايه هو القرآن، كلام الله المنزل على سيدنا محمد بواسطة الوحي سيدنا جبريل المتعبد بأقصر صورة فيه. احنا محتاجين كلنا نتعلم الكلام ده كله ونعرف قدر القرآن. بعد كده انا سافرت عمره ورجعت تاني بفضل الله تعالى، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزق كل مشاهدي قناه الرحمه وكل اللي بيسمعوني الان الحج هذا العام. اللهم ارزقنا جميعا الحج هذا العام. رجعت بعد كده بدانا نكمل مع فضيله الشيخ سيد ابو زيد الكلام عن موضوع مهم جدا، الا وهو اللوح المحفوظ. ايه هو اللوح المحفوظ؟ احنا بنلاقي دايما في الاسانيد، ويمكن يعني يصدق على كلامي اخواننا اللي بيشاهدون دلوقتي واخواتنا اللي معاهم اسانيد تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين. طيب وبعدين لقينا بعد كده مذهب اهل السنة والجماعة بيقول ان هنقول عن جبريل عن رب العالمين، يعني سيدنا جبريل تلقى القرآن من رب العالمين. طيب احنا مع المذهب اهل السنة والجماعة، ونشوف كان معانا برضو فضيلة الشيخ سيد ابو زيد، نشوف الشيخ سيد ابو زيد ماذا قال في او عن اللوح المحفوظ.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى.
ما دام القرآن ذكر اللوح المحفوظ فلا جدال في أن هناك لوحا محفوظا ستر الله فيه وسجل كل ما كان وما يكون وما سوف يكون في جميع الأزمان والأماكن، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. سجل ما أرادت إرادته العليا أن يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا، كل هذا مسجل في اللوح المحفوظ. ومنها هذا التسجيل القرآن المحفوظ في اللوح المحفوظ.
تمام.
كما بينا أن اللوح كلمة محفوظ تكون صفة للوح وتكون صفة للقرآن.
نعم.
فإذا قرأنا بقراءة نافع بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق
بالرفع،
محفوظ بالرفع.
نعم.
والقراءة قراءة الستة في لوح محفوظ، التنوين طبعا لا يكون إلا مع الوصل. فاللوح محفوظ والقرآن محفوظ في اللوح المحفوظ. فإذا نزل القرآن إلى السماء الدنيا أو تنزل وإنا له لحافظون، إذن الحفظ ثابت للقرآن سواء كان في اللوح المحفوظ أو تنزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة أو تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ محفوظ. اللوح قالوا إنه في الهواء فوق السماء السابعة درة بيضاء مسجل فيها كل ما شاء الله تعالى أن يتم في كونه العظيم. ربما يقول قائل وكيف يسجل المستقبل قبل أن يحدث؟ أنت تقيس على علمك ونقيسه على علومنا؟ لا، كيفية العلم أني لا أعرف ما يأتي مستقبلا، قد أتكهن بشيء لكن هذا خسارة الجهد، لكن الله تعالى يعلم بكل دقة وبكل تفصيل علما محيطا شاملا
ما كان وما
كل ما كان وما يكون وما سوف يكون في ملكوته العظيم جل وعلا. الشاعر يقول وأعلم ما في الأمس وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عامي. لكن الله تعالى يعلم القارات جميعها وجميع الملكوت بكل تفاصيل وبكل دقة، وهذا كله مسجل في اللوح المحفوظ.
يبقى اللوح المحفوظ هو درة بيضاء، ده تعريف أهل العلم لي.
نعم.
هو درة بيضاء فوق السماء في الهواء فوق السماء السابعة. طيب هل نزل القرآن جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ؟
نعم. وهذا التفسير موجود في التفسير ومنها تفسير الجلالين.
نعم.
يعني نزول القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا ما قرره العلماء.
نعم.
نزول وليس تنزلا يعني شيئا فشيئا، لكن التنزل والتنجيم كان عند نزول الوحي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به مفرقا منجما على حسب احتياجات المجتمع.
نعم.
كما قلنا كما مثلنا بالطفل الصغير واحتياجاته في فترة من الفترات ثم أصبح صبيا ثم ناشئا ثم رجلا ثم كهلا، فلا نعطيه السيارة وهو طفل.
لا.
وهذا رد على الذين يقولون لماذا لم ينزل على النبي دفعة واحدة، والقرآن حكى ذلك، وكان الرد عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا القرآن نزل منجما لحكم عظيمة، يعني ربما لا يعني يكفي الوقت لذكرها.
سؤال تاني يا مولانا.
نعم.
ممكن ربما يسأل سائل.
نعم.
هل سمع سيدنا جبريل القرآن مباشرة من رب العزة؟
نعم، هذا ما يقرره يعني أهل السنة في غالبهم، يعني قالوا إننا عندما نكتب في الأسانيد عن الصحابي فلان، عن التابعي فلان، عن الصحابي فلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن جبريل،
عن سيدنا جبريل عليه السلام، عن رب العزة، قالوا نكتب هذا عن رب العزة مباشرة،
لا نكتب عن اللوح المحفوظ.
لا نكتب عن اللوح المحفوظ، لا يظن أحد أن هناك واسطة بين كذا، ولكن لا مانع أن بعد سماع سيدنا جبريل عليه السلام من رب العزة مباشرة، لا مانع أن يطلعه الله على اللوح المحفوظ.
نعم.
يعني لا مانع، لأن اللوح المحفوظ لا يقربه شيطان.
نعم.
للتخريب أو التغيير أو الزيادة أو النقص لا يقربه شيطان ولا جن ولا كذا.
بس يا مولانا احنا تلقينا الأسانيد بفضل الله تعالى.
نعم.
كلها فيها اللوح المحفوظ عن سيدنا جبريل، عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.
نعم. هو وأيضا إجازاتنا فيها هذا.
نعم.
لكن ربما يكون هذا يعني كنوع من التأكيد.
نعم.
أن القرآن محفوظ في اللوح وكما سمعه سيدنا جبريل عليه السلام، لأنهم عادوا فقالوا عن رب العزة جل ثناؤه.
نعم.
وتقدست أسماؤه.
نعم.
هذا موجود في إذا.
نعم.
ما دام كل عن رب العزة.
نعم.
فسواء أطلع رب العزة جبريل على اللوح المحفوظ فهذا بأمره تعالى.
نعم.
فسماع سيدنا جبريل عليه السلام من رب العزة مباشرة هذا ثابت، ورؤيته للوح المحفوظ ليس هناك ما ينكر ذلك، يعني وما يدل على نفي ذلك، والله تعالى أعلم.
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء.
السلام عليكم ورحمة الله. زي ما شفنا فضل الشيخ استشهد بواقعنا الحالي في الكلام عن هل القرآن نزل كاملا في اللوح المحفوظ ولا لا، وبعد كده بدأ يبقى منجم على النبي، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتنجيم، ولم نخالف مذهب أهل السنة في تعريفهم ل أن سيدنا جبريل تلقى القرآن من رب العالمين، ووجود اللوح المحفوظ في الأسانيد لا خلاف بإذن الله تعالى في هذا الأمر. طيب، بعد ما خلصنا الحلقة ديت عملنا حلقة بعد كده مع شيخنا فضيلة الشيخ رضا درويش، والشيخ رضا درويش زي ما بينا في الحلقة اللي كان معنا فيها يحصل على أسانيد كثيرة جدا جدا جدا، وأعلى الأسانيد في العالم في القراءات العشر الصغرى والكبرى وفي الروايات المختلفة. وتكلمنا مع الشيخ في الحلقة ديت عن مراحل جمع القرآن الكريم، وكان السؤال المهم في هذا الأمر وده اللي احنا هنعرضه دلوقتي، هو هل كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كان في كلام كتير قوي عن جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وفي عهد سيدنا عثمان، وتكلمنا في تفصيل في المسائل ديت، لكن كان السؤال المهم بالنسبة لنا وده اللي هنعرضه دلوقتي هو سؤالنا لفضيلة الشيخ رضا درويش، هل كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب فضيلته بالتالي:
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان مصباح يهدي للتقوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن القرآن الكريم كان ينزل به جبريل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بمن يكتب القرآن من الصحابة، وكان من هؤلاء الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، أيضا يعني كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ودعني يا شيخ أشرف أقول أن معاوية هو خال المسلمين وخال المؤمنين، وهو كاتب الوحي، فكفاه بذلك فخرا، فنحن نقول ذلك أهل السنة في معاوية. وأقول كذلك يعني وأنبه عن وجود زيد بن ثابت من كتبتي ودخوله في من كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أظن سيدنا زيد بن ثابت لنا في كلام كتير في كل العصور يعني والتدوينات كلها.
أنا تكلمت عن معاوية حتى أبين عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم إن شاء الله. والقناة على عقيدة أهل السنة والجماعة إن شاء الله.
ثم بينت بعد ذلك يعني فضل زيد بن ثابت. فكان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الآيات التي تنزل عليه ويعلمها للصحابة ويحفظونها. أريد أن أشير للعالمين جميعا أن الله تعالى اصطفى العرب بالذات وهيأهم لهذا القرآن، وليعلم العالم أن العرب كانوا يعني ذوي حافظة، كانوا يحفظون كل ما يسمعون من أشعار، نقلت أشعارهم يعني بالصدور بالحفظ، كانت الكتابة قليلة، فكانوا يعني عندهم ذاكرة قوية،
يعني كانوا مهيئون لحفظ،
هيأهم الله تعالى لحمل هذا الكتاب وجعل لسانهم بالعربية. وأنا أقول يا شيخ أشرف إن العربية أفضل يعني لغة في العالم وأسمى لغة، ويسميها كما بينت قبل ذلك علماء اللغة أنها من اللغات السامية. ثم جاء القرآن بأسمى لهجة من لهجات العرب، ولا وهي لهجة قريش. فلهجة قريش جمعت غالب لهجات العرب، لا أقول كلها بل غالبها. فطبعا أهل قريش كان يعني كان يأتيهم الحجيج، فيعني تكونت عندهم المترادفات فدخلت في لهجتهم غالب لهجات العرب، فذلك فضل الله تعالى على العرب وأهل قريش. فكان الصحابة يحفظون القرآن من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد جمع كثير من الصحابة يعني حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
كان بيدون يا مولانا؟
ثم أما مسألة التدوين فكان يعني يدون آية آية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة السنة في أول الأمر الحديث يعني، وكان يأمر بكتابة القرآن.
تمام.
لماذا؟ حتى لا يدخل الحديث
في القرآن.
في القرآن، ولأن القرآن كان في بدايته فخشي عليه من أن يدخل فيه غيره، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالكتابة، فكان من حضره يكتب، فكتب القرآن يعني على ما كان ييسر لهم من جلد ومن حجارة يعني رقيقة ومن غيرها.
فقد
جمع يعني الكتاب القرآن كله كتب. أما السؤال الثاني الذي سألتني فيه، هل جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد؟
نعم.
فهذا السؤال إجابته نقول لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. لماذا؟ لأنه يعني هناك كما تعلم ويعلم الناس جميعا وتعلم الأمة أن هناك آيات نسخت كثيرة، ما نسخت تلاوته كثيرا، فإذا كان هناك القرآن ينزل ثم يأتي القرآن ينسخ، فإذا جمع القرآن يحدث فيه تغيير وتبديل، فلذلك
حتى بس لا يلتبس على عوام الناس اللي بيسمعونا دلوقتي.
نعم.
النسخ ده كان بإرادة الله وليس اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها،
وده كان من قبيل. نعم. تطور العصر وقبيل. نعم. المتغيرات
يعني
اللي حدثت.
هناك ما نسخت تلاوته، هناك ما يعني وجدت تلاوته ونسخ الحكم.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان.
السلام عليكم. أنا ما قلتلكوش النهاردة خالص صلوا على النبي. توصلوش على النبي ولا إيه؟ صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كان في الحلقة دي كلام كتير على مراحل جمع القرآن وتكلمنا فيها، وطبعا عايز يرجع لهذه الحلقات هيليها إن شاء الله على موقع قناة الرحمة الفضائية، أو على موقع أشرف عامر، أو على موقع الطريق لله، أو فرسان السنة. كل موقع دي بفضل الله تعالى منزلها الحلقات كاملة. اللي عايز يتابع بقى التفصيلات بتاعتها هيليها بإذن الله تعالى. طيب بعد كده عملنا إيه؟ وطبعا الحلقات ديت مختصرة جدا. أنا بنوه برضو إحنا أما رجعنا نتكلم عن القرآن وتعريف القرآن واللوح المحفوظ ومراحل جمع القرآن، كل عنوان من هذه العناوين يحتاج منا إلى حلقات، فإحنا اختصرنا كتير جدا عشان نخش بعد كده على أحكام قراءة الإمام عاصم عليه رحمة الله. فبناخد عناوين وناخد نبذات بحيث نحن نعرف الناس بهذه العناوين. بعد كده بدأنا نتكلم على موضوع خطير جدا وفي خلاف كتير قوي من أهل العلم، وهو الأحرف السبعة. الأحرف السبعة عملنا للأحرف السبعة أربع حلقات، حلقة عن الأحرف السبعة كمقدمة وخلاف العلماء في الأحرف السبعة وما ورد من الحديث الصحيحة في الأحرف السبعة، وعملنا لقاء ثاني عن المذهب المختار في الأحرف السبعة، وعملنا حلقتين كاملين في الرد على الشبهات المستشرقون وأذيالهم من المسلمين عن الأحرف السبعة. كان معانا في الحلقات الأربعة الدكتور حامد خير الله سعيد. في أول حلقة تكلمنا عن مقدمة الأحرف السبعة و إيه اللي ورد فيها من الحديث صحيحة، وسألنا الدكتور إيه هي الأحرف السبعة وإيه هي الأحاديث الصحيحة الواردة في الأحرف السبعة، وجبنا لكم نبذة مختصرة من الحلقة نشوفها مع بعض بس بعد ما صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى.
وبالله التوفيق. كما تعلم الأحرف هذا جمع قلة لكلمة حرف، والحرف في اللغة يطلق على معان كثيرة، فيطلق تارة على حرف الهجاء، ويطلق كذلك على الكلمة، ويطلق كذلك على المعنى، ويطلق كذلك على الجهة. ورجح أبو عمرو الدني في كتابه في الأحرف أن يطلق على الوجه، واستدل في ذلك بقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. وقد يقصد أيضا بالحرف القراءة، قد يقصد بذلك القراءة. فالأحرف السبعة هي سبعة أحرف جاءت بها الأحاديث المتواترة كما سنبين ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. طب هو ده بس قلنا بقى التالي، هل هناك أحاديث صحيحة وأعني صحيحة وردت في شأن الأحرف السبعة؟
بارك الله فيك. يعني كما قلت، مبحث الأحرف السبعة هو مبحث داخل في علم علوم القرآن.
نعم.
وقد كتب كثير من المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم الجليل، ومن ممن عالجوا هذا الأمر يعني بوضوح وجلوه تجلية طيبة الزركشي في كتابه الإتقان. نعم. والسيوطي الزركشي في كتابه البرهان، والسيوطي في كتابه الإتقان. السيوطي في كتابه الإتقان قال: المسألة الثالثة في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها. ثم قال: ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة، وعد منهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وحذيفة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن صرد إلى آخر جمع عد منهم 21 راويا روى الأحاديث التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف. بل قال: وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر الأحاديث التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف.
نعم.
من هذا كما تعلم في علم مصطلح الحديث، الحديث المتواتر يدل على العلم، يعني يدل على اليقين. فعلمنا يقينا أن القرآن الكريم بتواتر هذه الأحاديث قد نزل
بسبعة أحرف كما جاءت به الأحاديث، بل إنه ذكر وأخرج عن أبي يعلى في مسنده أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما قام بجمع القرآن رضي الله عنه في عهده وقف على المنبر ثم قال: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام، يعني يقسم على كل أحد سمع في المسجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن هذا الحديث نزل. قال: فقاموا، يعني من في المسجد، حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك، فقال عثمان: وأنا أشهد معهم. الشاهد من كل هذا أن نزول القرآن متواتر على سبعة أحرف وصل إلينا إن شاء الله بالخبر المتواتر. أما الأحاديث في ذلك فهي عدة كما ذكرنا، قد لا نحصيها في جلستنا هذه، ولكن دعنا يا شيخ أشرف نعرج على أصحها أو على أهمها. فنقول: وبالله التوفيق، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. أرجو أن نتنبه ونركز في الألفاظ والمعاني. قال صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، وسنعرف إن شاء الله معنى الحرف، ذكرنا معناه اللغوي وسنتعرف معناه الاصطلاحي إن شاء الله. قال: فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ما العلة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل في الأحرف؟ سنعرف هذا من حديث قادم إن شاء الله. أما الحديث الثاني فأخرجه البخاري أيضا وغيره، وهو حديث مشتهر وهو أصل في هذا الباب، وهو قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام. ما القصة؟ أخرج البخاري بسنده أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع، حدث الراوي عنهما، سمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، وسمع هذا في المسجد. فاستمعت لقراءته، وتنبه إلى حرص الصحابة على ذلك، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان عمر قد قرأ هذه السورة وغيرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سمعها بأحرف أو بطريقة أو بأوجه مختلفة عن التي سمعها بها هشام ابن حكيم. قال: فكدت أساوره في الصلاة. علمنا من هذا أنه كان يقرأ بهذه الأوجه أو بهذه الأحرف من سورة الفرقان في الصلاة، فعمر كاد أن يخرج يعني عن صلاته ليقاطعه في ذلك. قال: فتصبرت، يعني صبرت نفسي، حتى سلم، أي انصرف من صلاته، فلببته أو لببته، يعني جمع ثوبه على عنقه ثم راح إيه يجره منه،
حرص على
التحري في الطلب والاحتكام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ يريد أن يعرف شيخه الذي ناوله هذه القراءة. التي سمعتك تقرأ. قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقلت له: كذبت. وتنبه، يعني الكذب هنا كما تعلم في لغة العرب قد يكون بمعنى الخطأ، وقد يكون بمعنى الكذب، يعني الإخبار بخلاف الواقع. قال: فقلت له: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله.
مش عايز أعدي لفظة كده،
تفضل.
إني سمعت هذا، لم يذكر اسمه.
نعم، بارك الله فيك. يعني إن قلنا إن الراوي قد روى الحديث يعني بلفظه كما هو لم يتصرف فيه، ولكنه فعل هذا وكأنه يستهجن ما فعله هشام بن حكيم رضي الله عن الصحابة جميعا، فأشار إليه، اكتفى بالإشارة بدلا عن تسميته. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. يعني الحال إما أنه أخطأ ولحن. نعم. وإما أنك قد أقرأته وخصصته بشيء وخصصته بشيء لم تخصني به. نعم. وخصصته بشيء لم تخصني به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني دع تلابيب ثوبه، يعني نعم سيبه، يعني فك الشباك أول.
سيدنا عمر كان قوي كمان.
نعم. ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعته، أي التي سمعها عمر بن الخطاب يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، فشهد لقراءة هشام
سيدنا هشام. نعم.
ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. تنبه، يعني هنا عمر شهد لهشام أنه قرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم نفس القراءة بالحرف التي قرأها في المسجد، لم يغير ولم يبدل، وهذه شهادة من عمر أيضا لهشام في ذلك. فلما فرغ عمر من قراءته رضي الله عنه قالها كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا محل الشاهد. أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على قراءته بالأحرف التي قرأ بها، وأقر هشام على قراءته بالأحرف التي قرأ بها، ثم أقر وأرسل قاعدة إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم قال فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه العبارة عبارة ذهبية، لابد وأن نمسك نحن بتلابي بها جدا، لأننا سنحتاج إليها. يعني القراءة بكل حرف من الأحرف السبعة ليس واجبا، ولكنها رخصة، ولكنه أمر مباح، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه.
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كلام فضيلة الدكتور حامد خير الله سعيد في الأحرف السبعة وما ورد من أحاديث. والله حديث سيدنا عمر الخطاب وسيدنا هشام بن حكيم، الحديث ده دليل قاطع وكبير جدا على إن القرآن وصل لنا صحيح كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا عمر لم يقبل إن يكون في قراءة مختلفة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا إيه؟ فده دليل على حرص الصحابة على توصيل القرآن لنا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده احنا طبعا في خلال الحلقة مع الدكتور حامد تكلمنا عن خلاف العلماء في الأحرف السبعة، يعني في فهم العلماء الأحرف السبعة، واختلفوا كتير قوي قوي، وكلمنا في الكلام دوت بإذن الله تعالى في الحلقة اللي كان فيها تعريب بالأحرف السبعة. لكن الحلقة اللي بعديها على طول تكلمنا عن الرأي الراجح عند علماء القرآن في الأحرف السبعة، وده اللي هتشوفوه دلوقتي بإذن الله تعالى مع دكتور حامد خير الله سعيد.
أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى.
أرى والله أعلم أن الرأي الأرجح هو أنه سبعة أوجه التي يدور عليها أو التي عليها مدار الاختلاف بين القراءات كما رجح ذلك نفر من العلماء.
تمام. طيب ما هي بقى الأوجه؟
الله المستعان. يعني 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 قبل
الاختلافات.
نعم بارك الله فيك. قبل أن ندرج إلى الأوجه لابد وأن نقول بداية لماذا رجحنا هذا الرأي. فنقول والله المستعان نحن رجحنا هذا الرأي لأنه هو الرأي الذي يوافق الأدلة من السنة النبوية الصحيحة.
نعم.
وهو الرأي كذلك الذي يعتمد على الاستقراء التام والكامل لأوجه أداء القرآن في القراءات القرآنية. وهناك أمر مهم جدا بنينا عليه هذا الترجيح، وهو أنه لا يترتب على اعتناقه وعلى القول به أي محذور. فأنت يعني لا تشوبك شائبة، ولا يشوب لا يستطيع أحد أن يشغب عليك بعظيم شغب في هذا الباب. فنقول والله أعلم يعني قال بهذا الرأي يعني أئمة معتبرون، من أولهم أبو الفضل الرازي، وتبعه على ذلك ابن قتيبة والقاضي ابن الطيب وخاتمة الحفاظ والمقرئين ابن الجزري، وكفى بابن الجزري يعني في كتابه النشر، رجحه كذلك من المتأخرين الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، ودكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه دراسات في علوم القرآن، ومحمد بخيت المطيع وغيرهم من السابقين ومن المتأخرين. فنقول يعني هذا إن شاء الله يحل إشكالات عظيمة جدا، وندلل إن شاء الله على ما نقول بالأمثلة والأدلة التي معنا
بإذن الله تعالى. طيب بشيء من الإكمال وبعدين نخش بعد كده على التفصيل.
نعم.
إيه هي الأوجه السبعة؟
الله المستعان. كما قلنا يعني وما رجحنا أن المقصود بالأحرف السبعة هي أوجه الاختلاف التي عليها مدار الاختلاف بين القراءات القرآنية الصحيحة
المتواترة. هناخد مصرع بعد كده. نعم. اختلاف.
نعم.
مش هناخد أوجه.
نعم. بارك الله فيك. نعم. فنقول الوجه الأول هو اختلاف الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
تمام.
الوجه الثاني هو اختلاف التصاريف في الأفعال. والوجه الثالث هو الخلاف أو الاختلاف في وجوه الإعراب بين القراءات القرآنية. والوجه الرابع هو الاختلاف بالحذف والإثبات، والبعض يسميه بالنقص والزيادة ولا يروق لي هذه التسمية. والوجه الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير. والوجه السادس الاختلاف بالإبدال. والوجه السابع هو الاختلاف في لهجات ولغات العرب بين تفخيم وترقيق وإبدال وتسهيل وإدخال إلى آخر ما هو معروف عند علماء هذا الفن.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله. زي ما شفنا تأصيل علمي للمسألة ورأي الراجح، ليه رجحنا الرأي ده، ومين من العلماء اللي قال بهذا الرأي. وبعد كده في نفس الحلقة عملنا تفصيل، فضلت الدكتور أسهب في التفصيل وتكلم عن تفصيل كل خلاف من الخلافات السبعة. آخر حلقتين قبل رمضان كان معنا برضو الدكتور حامد خير الله، وكنا بنتكلم أيضا في الأحرف السبعة، وتكلمنا عن الشبهات. في شبهات تكلم فيها بعض المستشرقين وأزيالهم، وأنا أقصد أزيالهم لأن في من بعض المسلمين ذيول للمستشرقين، فتكلموا عن بعض الشبهات عن الأحرف السبعة، وعملنا حلقتين. الحلقة الأولى استضفنا فيها بعض الشباب ليعرض بعض الشبهات اللي تلقاها إما عن طريق النت أو عن طريق من تكلم في هذه الشبهة، وبدأ الدكتور يتفاعل معهم ويجيب على الأسئلة. فإحنا دمجنا الحلقتين في حلقة واحدة أو في فاصل واحد. هتشوف الفاصل دوت وهنشوف إجابة الدكتور على سؤال من الأسئلة، وده لضيق الوقت، وبعديها على طول أرجع لكم عشان نشوف لو في حد عنده سؤال أو استفسار. بيقولوا لي إخوانا في كنترول إن الاتصالات كلها بتيجي في وقت عرض الفاصل. لا، إحنا قلنا إن الاتصالات تيجي وأنا بتكلم قبل ما نعرض الفاصل، لأن أنا لو كلمت الناس أكلمهم بيني وبينهم، عايزين نتكلم على الهواء عشان لو في سؤال يستفيد منه جميع المشاهدين. يبقى هناخد الفاصل الأخير ده في عرض شبهة بسؤال أحد الشباب اللي استضفناهم بفضل الله تعالى، ورد الدكتور حامد خير الله، ونشوف الدكتور رد على الشبهة ديت بإيه.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى.
جاهز بسؤالك ولا؟
جاهز حضرتك. اتفضل. هو كان في برضه بناء على كلام الدكتور فادي ان الرسم العثماني لم يكن فيه نقط ولا تشكيل.
نعم.
تمام. فكان بعض الناس تشكك بان هم كان احتمال القراء في حسب على حسب اجتهادهم في القراءه.
قلت ان يعني كان اول من تولى كبر هذا الزعم وهذه الفريه هم المستشرقين في الحقيقه، كامثال نولدكا وجولدت سيهر وغيرهم. يعني زعموا زعما وفرضوا فرضا ان القراء انما استنبطوا واخترعوا القراءات بناء على ما يحتمله وما يوافق الرسم العثماني.
تمام.
فكما تفضلت مثلا كلمة ننشزها.
نعم.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها كما بينا في الحلقة الماضية. قالوا هذه الكلمة في الأصل كانت خالية من الإعجام يعني النقط والإشكال وهو التشكيل، فاجتهد القراء فمنهم من قرأها ننشرها.
نعم.
ومنهم من قرأها ننشزها يعني بتبديل أماكن النقاط والحركات إلى آخره.
نعم.
فنقول لهم سبحان الله كذبتم، يعني أيهما جاء أولا، أيهما جاء أولا، الرسم العثماني أم القراءات والأحرف؟
نعم.
الإجابة طبعا لا يستطيع أحد أن يقول خلاف ذلك، وأن القراءات والأوجه أو أعني الأحرف السبعة هي التي جاءت أولا.
هناخد بس من كلام حضرتك، معلش أنا أسف المقاطعة، بس أنا يعني دي نقطة مهمة جدا إحنا نتكلم فيها ولو بشكل بسيط جدا، لأن لنا فيها حلقات إن شاء الله بعد كده، وهي هل الرسم العثماني توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توفيقي؟
الله المستعان. يعني
لا، أنا عايز إجابة سريعة، مش عايزين إجابة
يعني كما ذكرت من قبل أن هناك خلاف للعلماء في هذه المسألة.
نعم.
ولكن إن شاء الله يكون توقيفيا.
نعم.
بإذن الله عز وجل، لأن القرآن كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كذلك كيف يكتبون القرآن. لعلنا نتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله. فنقول والله المستعان هم كاذبون فيما زعموا وفيما تخرصوا به. لماذا؟ لأن الأوجه السبعة يعني أوجه الأحرف السبعة والقراءات هي التي أتت قبل الرسم العثماني. ثم إن أمة العرب التي بعث فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم ثقافتها في الأصل ثقافة شفاهية، يعني كانوا يعتمدون على القراءات والحفظ أكثر من اعتمادهم على الخط والرسم والقراءة منه.
تمام.
فنقول القراءة والقراءات والأحرف جاءت قبل الرسم، قبل عثمان وقبل عصر تدوين القراءات. ثم إننا لو سلمنا معهم بما يقولون من أن القراء قرأوا بكل احتمال يحتمله الرسم، سيما وأنه قد خلى من الإشكال ومن الإعجام يعني من النقط، فإن نقول إن الواقع يعني واقع القراءات يخالف ذلك جدا. وأضرب لكم مثلا يسيرا جدا وهو من سورة الفاتحة. كلمة مالك وردت في القرآن في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في قول ربنا عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، والموضع الثاني قول الله عز وجل في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، والموضع الثالث في سورة الناس في قول ربنا عز وجل مالك الناس. في هذه المواضع الثلاثة كتبت الكلمة بنفس الرسم، بنفس الرسم.
نعم.
فلو سلمنا لهم بما يقولونه فإنه ينبغي أن تتنوع القراءات بحسب ما يحتمله الرسم، يعني أن يقرأ القراء في كل هذه المواضع مرة مالك أو ملك في كل موضع من المواضع.
تمام.
ولكن إذا رأينا الواقع الذي هو واقع القراءات القرآنية نجد أن القراء رحمهم الله جميعا اتفقوا على قراءة موضع آل عمران وهو قول ربنا عز وجل قل اللهم مالك الملك.
نعم.
قرأوا مالك بإثبات الألف.
تمام.
ولم يقرأ أحد منهم بإسقاط أو بحذف الألف.
ملك.
واتفقوا كذلك على قراءة موضع سورة الناس بحذف الألف.
نعم.
فقالوا مالك الناس.
نعم.
ولم يقل أحد منهم مالك الناس.
تمام.
مع أن المعنى ربما يسوغ في مثل هذه المواضع.
نعم.
في حين أنهم قد اختلفوا في سورة الفاتحة، فمنهم من قرأ مالك يوم الدين ومنهم
يوم.
من قرأ مالك يوم الدين، وكلاهما قراءة عشرية متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان.
السلام عليكم ورحمة الله. زي ما شفنا ده كان جزء من الرد على الشبهة، لكن كان لسه في رد للدكتور تاني وأمثلة تانية على الرد على الشبهة دي بس، وتعرضنا بفضل الله تعالى من خلال الحلقتين الكاملين عن الرد على الشبهات اللي تكلم فيها بعض المستشرقين وأذيالهم. ده كان نهجنا. طب ناخد اتصال معنا الأستاذ وفاء من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أستاذينك أستاذ وفاء توطي التلفزيون على آخر واسمعيني من التليفون.
نعم يا شيخ.
اتفضلي يا استاذ وفاء. اسمع حضرتك يا استاذ وفاء.
اشكركم جزيل الشكر على البرنامج اللي قدمته في رمضان، برنامج جد وقيم.
بارك الله.
وقد تاب كثير 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 من الجزائريات على يدك. واشكر جزيل الشكر شيخ يا شيخ عامر على المجهود الذي تقدم فيها في هذا البرنامج في تلاوة القرآن وكيفية تجويد القرآن، يعني كل شيء في برنامج قناة الرحمة جد قيم.
بارك الله.
وجزاكم 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 على الله. نحن لا نقدر على جزاكم، فجزاكم على الله. واشكرك جزيل الشكر انك دعوت في احد الايام بشفاء لامي.
طمنا عن عن عن, عن والد حضرتك. الحمد لله طيبه. جزاكم خير استاذ وفاء، ونسالكم الدعاء الكثير للقناه ان شاء الله. معنا الاستاذ احمد جمال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
ازيك يا شيخ اشرف؟
الحمد لله في نعم.
كل عام وانت طيب.
وانت طيب.
ينفع اقرأ؟
ينفع ان شاء الله. تقرأ بقى الفاتحة.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
خد بالك يا شيخ أحمد.
نعم.
مش ناس تعين، فين التاء؟ ناس تعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
أحسنت.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
ما تحركش السواكن يا شيخ احمد، ما قولش المغضوب، غير المغضوب عليهم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بارك الله فيك، قراءتك ممتازه يا شيخ احمد، بارك الله فيك. معانا الاستاذ محمود بن سوهاج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانتم بخير يا شيخ محمود.
والله كنت اود اخذ رقم الهاتف بتاع حضرتك.
حضرتك خده من كنترول ان شاء الله يا اخواننا، في كنترول يديه لحضرتك ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذ محمود. طيب هنكمل بقى باذن الله تعالى. طب ناخد الاتصال ده. استاذ شيماء السلام عليكم. وحضرتك طيبه ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. بارك الله فيكم.
شفنا بعد كده حاجه شرط، بس كنت عايز اسال على القراءه.
اتفضلي، بس انا الصوت حاسس فيه يعني مش مظبوط قوي.
بقول لحضرتك على القراءات.
القراءات؟
شرط ان انا اتعلم القراءات مثلا، ان انا كنت يعني مثلا مصر مثلا ان انا اتعلم الحفظ الاول بعدين اعرف القراءات الثانيه ولا
هو المفروض ان حضرتك تحفظي الاول او تتعلمي الاول الروايه المشهوره في البلد وبعد كده تبتدي تخشي على القراءات. والاولى في القراءات هو الافراد، لكن طبعا الافراد بيحتاج وقت كبير، فالعلماء بيقراوا بالجمع. بارك الله فيك. معانا الاستاذه دعاء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دعاء؟
ازيك يا شيخ اشرف؟
وحشاني كتير قوي.
وحشتني قوي قوي.
وانت كمان يا دعاء، والله ربنا يبارك فيك ويحفظك.
بحبك قوي قوي.
وانا كمان بحبك قوي قوي. انت عملتي ايه في رمضان؟ صمتي السنه دي ولا زي كل سنه؟
رب تصب من ايد الرسول
عليه الصلاه والسلام. كلنا جميعا كده يا رب نشرب ايد الرسول عليه السلام. بقول لك صمتي في رمضان ولا ما صمتيش؟
صمت.
طيب الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا دعاء. معنا الأستاذة وفاء من القاهرة. السلام عليكم. أستاذة وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا وفاء؟
أنا اسمي فاطمة الزهراء جمال عبد الله.
ازيك يا فاطمة؟
يا رب تشرب من سيدنا محمد. ادفع.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب اشرح لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ممكن اقرا؟
اقراي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
بارك الله فيك يا ربنا يبارك فيك يا فاطمة ربنا يحفظك. معنا اتصال من سوريا أبو ليان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أنت يا شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله.
حياك الله. أنا رأيت الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان يدرسنا الشاطبية.
فضيلة الشيخ سيد أبو زيد.
فضيلة الشيخ سيد أبو زيد.
نعم نعم شيخنا أستاذنا.
وقد فقدناه يعني.
يعني إن شاء الله يعود قريبا إن شاء الله.
يعني سيستمر هذا البرنامج إن شاء الله.
بإذن الله تعالى إن شاء الله.
حياك الله شيخ أشرف.
الله يحفظكم ربنا فيك.
أشكرك جدا.
جزاكم الله خيرا أبو ليان. طبعا ما ينفعش اللقاء ينتهي من غير ما نكلم آيات. السلام عليكم. انقطع الاتصال. تحاول تاني بقى الاتصال بينا آيات. أنا زلت أول انقطع الاتصال. يريد تحاول بينا إن شاء الله حتى لو في آخر دقيقة من البرنامج إن شاء الله أقدر عليها بإذن الله تعالى. أنا بس أوضح حاجة. إننا بإذن الله تعالى هنبدأ بقى من الحلقة القادمة استعادة نشاط البرنامج واستضافة العلماء والمشايخ. وطبعا قبل ما نستضيف عالم جليل جديد بشكر فضيلة الشيخ سيد أبو زيد وإن شاء الله يبقى معنا برضو في حلقات قادمة بإذن الله وفضيلة الشيخ رضا درويش وفضيلة الدكتور حامد خير الله جزاهم الله عنا خير الجزاء على ما قدموا في هذا البرنامج. وبإذن الله تعالى ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن نشأة القراءات. طبعا هنتكلم بشيء من السرعة مش التفصيل لأن التفصيل يحتاج بدنا إلى حلقات كثيرة. احنا كل حكاية عايزين نعرف الناس يعرفوا يعني ايه قراءات ويعرفوا كيف نشأت القراءات وهل الجمع في القراءات أصل ولا الإفراد وكلام كثير عن القراءات. ناخد اتصال معنا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو
يا محمد عليك. يا محمد
الحمد لله
نقول السلام عليكم ما نقولش ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل يا مسيخ
تدفع كام؟
كل سنة وأنت طيب
وأنت بصحة وعافية. صلى على النبي بقى.
اللهم صل على سيدنا محمد.
اقرأ يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وانا العظم من إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
بارك الله فيك يا محمد. عندك كم سنة يا محمد؟
عندي 9 سنين.
بسم الله ما شاء الله. حافظ قد ايه من القرآن يا محمد؟
9 سنين.
حافظ قد ايه من القرآن؟
17 جزء.
بسم الله ما شاء الله. توعدني بقى انك تختم القران كله ان شاء الله.
17.
بارك الله فيك يا محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي كل اطفال المسلمين واولاد المسلمين. قبل ما اختم بس دعوه ان شاء الله لمتابعه الحلقه القادمه ان شاء الله. هيبقى معانا عالم جليل ان شاء الله اسمه ايه هنعرفه ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. وباذن الله تعالى ابشركم ان برنامج اقرا وارتقي فيه تجديد ان شاء الله كما عودناكم على الجديد دائما. دايما بنفكر ازاي نوصل لكم المعلومه بشكل سهل ازاي نعلمكم القران بالطريقه الصحيحه. فيا ريت تتابعونا ان شاء الله في اقرا وارتقي وفي انتظار ان شاء الله على مدار الاسبوع كاملا انتظار اسئلتكم واستفساراتكم عن القران واحكام التجويد. القاكم باذن الله تعالى على خير حال الاسبوع القادم في برنامج احكام التجويد بقراءة عاصم بن أبي نجود، ومعنا ضيف جديد والكلام على نشأة القراءات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى، والتقوى حصن الإنسان. أحكام التجويد سبيل للحق وحب الرحمن، في عشر قراءات علم في هذا الغصن الفينان. اخترنا شعبة عن عاصم فيها توضيح وبيان، للكوفة فضل قراءتنا عن حفص النجر سليمان.